بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا للمبحث الثالث من مباحث التوابع وهو نظم وترتيب الأقوال الخطابية. كل كلام يذكره الخطيب راح يشتمل على بعض إيضاح ما هو مطلوب له في ضمن خطابه. الكلام اللي يشتمل على إيضاح مطلوب خطابي أو غير خطابي لابد يتألف من جزئين أساسيين، أولاً الدعوة اللي يدعو إليها الخطيب في كلامه، وثانياً الدليل عليها. لأن أنت لو تدعو الناس لفعل شيء أو تركه أو مدحه أو ذمه أو شكره أو الاعتذار أو الاستغفار إليه يحتاج تذكر دليل عليه. والنظم الطبيعي اللي يقتضيه انك لابد تقدم الدعوة على الدليل، اول مرة تذكر دعواك ثم بعد ذلك تستدل عليه. وقد تقتضي مصلحة الاقناع بالعكس، اول مرة نذكر الدليل بعدين ندعي الدعوة، حسب الوسائل اللي يتبعها الخطيب الاستدراج المخاطبين للاقناع. مرات حسب النظم الطبيعي أنك تقدم الدعوة ثم تذكر الدليل عليها، لكن أحيانا المصلحة تقتضي في مصلحة الإقناع تقتضي أنك تقدم الدليل على الدعوة، لأن أول مرة يكون المفروض الشيء يصبح ثابت عند الجمهور بالأدلة ثم عندما تدعيه يقبلوه. يختلف ذلك، هذا أمر يرجع لتقدير نفس المتكلم الخطيب، هو حسب ما يراه من وسيلة من وسائل الإقناع كيف تقتضي الاستدراج يستطيع تقييم ذلك. أما الأقوال الخطابية فالمناسب لها على الأغلب بالإضافة إلى ذيني كالجزئين الأساسيين منهم الدعوة والدليل لابد أن يشتمل على ثلاثة أمور أخرى. بالنسبة للخطاب اللي ذكره، الأقوال الخطابية اللي ذكرها الخطيب لابد بها دعوة ودليل، إضافة لذلك كنت تشتمل على ثلاثة أمور: أولاً التصدير، ثانياً الاقتصاص، ثالثاً الخاتمة. هاي أمور متقتصر الأقوال الخطابية فيها على هذه الأقوال الكتابية أو الشعرية، بل تتعدى إلى غيرها أيضاً. يعني الأقوال الخطابية اللي يذكرها الخطيب ما تقتصر فقط على مثلا دعوة ودليل، لا، أكو أمور أخرى تتعداها إلى أقوال كتابية أقوال شعرية. فلذلك يقدر حتى المتكلم عن طريق الكتابة الشاعر أن يراعي هاي الأمور الثلاث: المقدمة، التصدير، الاقتصاص، الابتداء، الانتهاء، ثم التخلص والخاتمة. نحن سوف نبينها بطريق مختصر. يقول المصنف: أولا الخطيب أول ما يبدل يكون يصدر بكلامه، يسموه التصدير، يعني يضع أمام كلامه فد مقدمة يعني مجبلة، يعني مثلا يقول لا يوجد فضيلة أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تصدير، راح يعرف المخاطبون أنت علم تريد تتكلم عن هذه الفريضة، تصدير الصدر، تضع أمام الكلام مقدمة حتى يكون إيذانا بمنزلة الإشارة والإيذان للدخول به أو بيان غرض المقصود للخطيب. وإلا ترى ما يحسن أن الخطيب يفاجئ الجمهور صدفة بموضوع بدون ما يقدم له، لا يعني يذكر عليه فجأة، لابد يقدم له بالطريق البسيط السهيل حتى يكون المخاطبين مقتنعين به. لا يحسن أن الخطيب يباغت المخاطبين بالغرض المقصود مباشرة، لابد يقدم له مقدمة بها إشارة للموضوع، أهميته، فائدته، وبعدين يدعي الدعوة حتى يقتنعون. الفائدة من التصدير هي إعداد السامعين، يعني تهيئتهم حتى يتهيئون للتوجه نحو الغرض اللي طلب الخطيب. هذا يشبه كما يعبر المصنف تنحنح المؤذن قبل الشروع. يعني مثلا إذا المؤذن يريد يأذن شي يقول هذا يسمو التنحنح، يعني شنو راح أبدي أتكلم، هذا يسمو التنحنح، هذا كأنه إيذان، مقدمة، إشارة أنه وقت الأذان راح يبدأ، راح يبدأ المتكلم يتكلم، راح يبدأ الخطيب يصعد، راح يبدأ المؤذن يأذن. قبل الشروع والبدء، أو ترنم المغني في ابتداء الغناء. بعض المغنيين قبل لا يبدأ بالغناء مثلا ماذا يترنم، يترنم شنو يقول هيك يزود بعدين يبدأ يغني، هذا يسمى الترنم. نعم. وكذلك في كل أمر ذي بال يراد لفت النظر إليه ينبغي تصديره بشيء يؤذن للدخول به. لهذا علماء أهل البلاغة وأهل البديع أكدوا على جودة الابتداء، كن أنت بدايتك تكون جيدة حسنة حتى تكون ماذا نهايتك جيدة، خاتمتك حسنة حتى تحصل غرضك والمطلوب. الابتداء الجيد الحسن هذا يكون إلى دور بليغ وكبير في إقناع السامع أو صده. الأحسن بالخطابة أن يكون التصدير مشعر بالمقصود، يعني يشير إلى ما تريد أن تقصده ملوحا به، كون يأشر ليشعر به، يشير ليرمز له. طبعا هذا لأنه يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين حتى يقبلون الغرض المقصود. عند البلاغة أهل البلاغة يسموها براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، أنه لابد أنت أول ما تبدي يكون عندك براعة تستهل، يعني تبدأ كلامك بحيث يشتمل الابتداء على ألفاظ إلها مساس بغرضك المقصود. نعم. لهذا نشوف خطباء المنبر الحسيني أول ما يبدون بمن بقصيدة النعي عليكم السلام. قصيدة النعي مثلا في يذكرون أبيات شعرية لاستقبال هلال شهر محرم وهو شهر الأحزان، يبدون هذا يسموه تصدير. يبدون خطابهم ورسالتهم المنبرية، يفتتحون أصحاب المنبر الحسيني خطاباتهم بالصلاة على الحسين، شو يقولون؟ صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. هذا شنو؟ هذا اسمه تصدير بداية. والتظلم له، يا مظلوم يا شهيد كربلاء، هذا اسمه التظلم. نعم. ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة، أول ما يكتبون بسم الله أو بالسلام، السلام عليكم، أو سلام السلام على من اتبع الهدى، أو بالشوق إلى المرسل إليه، تحياتي أشواقي إليه، هذا سمو تصدير. هذا يشعر بالمراد، يعني يعطي شعور بما يريد، كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدمة، كانوا أول ما يريد يكتبون يصدرون كلامهم بما يريدون. يعني مثلا القائد العسكريين من كانوا يرسلون رسائل شو يكتبون بالبداية؟ هذا أمري قد بلغك فافعل، أو ائتمر، يعني هذه رسالة شديدة اللهجة اعمل بيها وإلا سترى. يعني شنو؟ يعني طبق الموجود، إذا خالفته ستعاقب. هاي قادة الجيش من يرسلون الرسائل العسكرية لقادة وأمراء الأجنحة مال الجيش، هذه يدل على مقصوده ومراده، انه هاي رساله شديده اللهجه، يجب ان تطبق القوانين، يجب ان تعمل بها. وينبغي للخطيب والكاتب كذلك انه يذكر تصديره، يؤذن ويشعر بما يريد، ولا بد ان يلاحظ بهذا التصدير امرين: اولا ان لا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين، يعني مو اول ما يبدي ينفر الجالسين، يقول لهم انتم مثلا يقال لكم ولا تعملون، أنتم لا تفهمون، أنتم كم مرة ذكرنا لكم ولا تعملون. لا، ما يصح، هذا ينفر منه المستمعين، منه يثير سخطهم، يعني يغضبون عليه، كأن يأتي مثلا بما يشعر بالتشاؤم في موضع التهنئة، مثلا هو مورد فرح وسرور وتهنئة وعيد أو نجاح أو فوز أو ربح، هو يجيب أشياء تدعو إلى التشاؤم، شي يقول راح تحصل حرب، راح تخسر تجارتنا، راح يصير زلزال، راح يصير مجاعة، هذا يدعو إلى شنو؟ التشاؤم. مين صح أنت تأتي بحديث التشاؤم في موضع التهنئة والفرح والسرور مثل أيام العيد، أيام الانتصارات، أيام الفوز، أيام الربح، أيام وغيرها، أو ما يشعر بالسرور في موضع التعزية والحزن. ما يصير مثلا خطيب منبر حسيني في شهر محرم هو صاعد على المنبر ينكت ويذكر لطائف ويضحك الجمهور، هذا موطن غير صحيح. هذا شهر أحزان، شهر مصيبة، ما يناسب هذا المقام، ما يصح. أو مثلا يصعد الخطيب يضحك وبشوش ويذكر لطائف والبلدة في حالة حزن لأن ما تعدها فقيه أو مرجع، هذا غير مناسب، هذا جدا غير مناسب. المقال لا يطابق المقام، لابد أنت شو يكون مقامك، مقالك مطابق لمقامك، لكل مقام مقال، قول يناسبه، هاي حكمة رائجة معروفة. نعم. أو يعبر ما يشعر تعاظمه على المخاطبين، يعني أنه مثلا يعني نفسه على المخاطبين بأنه عالم وأنتم جهال، أنه أنا قائد وأنتم مرؤوسين تتبعون قولي، هذا غير صحيح، لأن قلنا هذا يثير غضب وسخط الجمهور وبالتالي ما يتبعوه. ثانيا، أن يحاول الاختصار جهد الإمكان، لا يطول بالكلام تطويل يشعر بملل الحاضرين، كن يختصر جهد الإمكان حتى يوصل شنو، يوصل ما هو الغرض من إعداد السامعين وتهيئتهم وتوجيههم، يوصل لهم الغرض المطلوب بأقصر الكلام. السبب لأن إذا تكلم كلام طويل يؤدي إلى الملل، راح النشاط الفكري والاستعداد مال المخاطبين الجمهور ينفذ. يعني هسه شخص يجلس عنده قوة يسمعك ربع ساعة نص ساعة يفتهمك ويسمعك، بس إذا تخطب أمامه ساعتين بعد ما ينتبه لك، لأن شنو استعداده ونشاطه الفكري والذهني بعد ما يستحمل، ما يستحمل ساعتين يذهب، يتعب ذهنه، يتعب ذهنه. لازم أنت تخلي خطابك مختصر، مثلا 30 دقيقة، مثلا 35 دقيقة، هذا كافي، مو تخطب ساعتين، يمل هذا الجالس، يمل، يشعر بالإطالة، يضجر، بعد يستنفذ نشاطه الذهني، بعد ما يلتفت إليك، تصديرك طويل لا يبقى لديه بعد ما يعين على الاستمرار لتوجه إليك. لهذا إطالة الكلام في مسألة التصدير غير مناسبة، لابد يحاول قصر الإمكان، قدر الإمكان يحاول يختصر، وجهد الإمكان يحاول يذكر أقصر العبارات، بشرط أن يوردها بعبارات مفهمة متينة توصل إلى الغرض، ويتجنب الإطالة في التصدير لأن هذا يضجر المخاطبين وينتقض عليه الغرض، لأن رح يضيع فرصة إقناع الجمهور قبل أن يصل إلى مطلوبه، إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الإطالة. يعني أكو مطلب صعب ما يقبلوا لازم أو ما يقتنعون بي، لازم أنا شوي شوي أستدرج بالكلام حتى أجلبهم شوي شوي، هذا يطلب مني الإطالة. إذا في موارد الإقناع لا بأس، إذا كان يتوقف على استدراجهم هذا لا بأس. كما لو أراد أن يذم خصما، يعني مثلا إذا أنت تريد الذم قائد أو ملك أو رئيس أو أمير، ما يصح مباشرة الذمة، لازم تبين السبب المبرر لذمه، تقول أكو أحد القادة تعاون مع الأعداء، عمل ضد مصلحة الشعب وكذا وكذا وكذا، ثم تذمه، لابد تقدم حتى تستدرجهم لقبول الذم. وأما إذا شخص يذم الرئيس وما يبين سبب ذمه، ما يقبلون من عند هذا الشيء، مو صحيح؟ هذا يطلب استدراج. كما يذكر أن المصنف لو أراد أن يذم خصما أو فعلا أو يثني على نفسه أو رأيه، لا يثني على فعل شخص، مرات يطلب أنه يطول بالتصدير لغرض الإقناع، مثلا يذكر بطولاته، شجاعته، صموده، صبره، كيف تحمل السجن، التعذيب، كيف حارب الظلمة، بعدين أنت تمدحه، تقول هذا قائد يستحق الاحترام والتبجيل، الآن هذا لا بأس به. وعلى كل حال، إن التصدير وتقديم الكلام بالخطابة بالكلام المكرر المألوف أو الإطالة بالكلام الفارغ، هذا من أشنع وأقبح ما يصنعه بعض الخطباء والكتاب. شوف تصدير كلامه يحكي نصف ساعة طويل، كلامه فارغ ومطول ومكرر ومعروف ويكرر به، هذا شيء شنيع قبيح، لأنه يظهر عجز الخطيب منه، فهو أعجز من أن يذكر دليل. بينما إذا تصديره قليل وعرضه مقنع وبدليل، يكون أكثر بيان مقدرته. كما أن الأفضل في الاعتذار، وإحنا قلنا من موارد الخطيب أنه يعتذر لشيء، أن يترك التصدير أصلا مباشرة يعتذر، ليذكر مقدمات للاعتذار، لأن هذا يثير الظن بأنه هذا شخص يريد التعلل، يعني يظهر نفسه على أنه مريض أو التهرب من الجواب أو من الدفاع. هذا يظهرك بموضع منه، بموضع الضعف، لابد الخطيب يتجنبه لكي يكون الاعتذار آكد وأوقع. لابد من الدخول به بلا مقدمات حتى يشعر المعتذر إليه بصدق اعتذاره أو إخلاصه أو اقتناعه بخطأ. هذا اللي يقدم للاعتذار، هذا الذي قدم الاعتذار له، بخلاف ما لو راح يقدم المقدمات ويشرح الملابسات ويذكر مقدمات الخطأ. هذا كأنه يشعر بأن هذا المعتذر يريد يهرب أو يتعلل أو يبرر فعل الخطأ، نعم، لأسباب قد تكون مشكوكة أو مريبة. الثاني الاختصاص، المراد به العرض. شنو اللي يريد يعرض الخطيب؟ شنو اللي يذكره حتى يؤدي للتصديق المطلوب؟ مثلا يجيب قصة قصيرة، مثلا يجيب مثلا شاهد، آية، رواية، حديث، أبيات شعر، تجربة لأحد العلماء، قصة وقعت لبعض الأقوام الآخرين، حتى يصل منها المن إلى مطلوبه. القصة من أروع ما يعين على الإقناع، لأن الناس يحبون الحكاية، يحبون القصة، ويجدون فيها محاكاة، فيتبعوك ويتشوقون لمعرفة تفاصيلها. لهذا من أكثر العرض اللي عرض الخطيب المفيد هو القصة. يجيب قصة على أمر بالمعروف، قصة على البر، قصة على الإحسان، قصة على طاعة الوالدين، نعم، هذا يقرب الغرض إلى أذهان المستمعين. بل من أقوى الأدلة عليها لا سيما عند العامة، يعني أذكر لكم مثال. كان أكو خطيب يحض الناس على بر الوالدين، يقولهم طيعوا الوالدين، لا تعصوهم، لا تسيئون المعاملة معهم، نعم، وبعد ويدعو إلى عدم التنفر من وجودهم، ويريد يقنع الناس إنه يعاملون الوالدين معاملة حسنة حتى أولادهم يعاملوهم بمثل المعاملة. إذا يريد يوصل إلى هذا المطلب يجيب قصة تأثر على مطلبه. يعني هو شو يريد يوصل إلى مطلب؟ يقول لا تعامل الوالدين بإساءة، ترى بالمستقبل أبنائك أيضا يعاملوك بمن؟ بإساءة. إذا يريد يوصل هكذا مطلب يكون يجيب قصة. مثلا يقول لهم يوجد في أحد الأيام أنه ابن حمل والده العجوز في سلة. السلة يعني أشبه بالصندوق الخشبي أو البلاستيك، وعلى ظهره، وخلى أباه على ظهره وخرج. فالابن الصغير، لهذا الأب، هو طبعا حامل أبوه، يعني جد الطفل الصغير. الطفل الصغير سأل أبوه، قال له يا أبتي إلى أين تأخذ جدي؟ قال له أخذه إلى المسجد. هو ما يريد يأخذ المسجد، يريد يأخذه وين يضعه؟ في دار العجزة حتى يتخلص منه. فحمل والد العجوز بسلة وراد أن يضعه في دار العجزة، نعم، طبعا بإلحاح من زوجته، لأن زوجته قالت له خلصنا من أبيك، فهو أخذ أبوه. الطفل الصغير ركض وراء أباه، قال يا أبي إذا أوصلت جدي إلى المسجد ووضعته لا تنسى أن ترجع السلة التي حملت بها جدي. فالأب قال له ولماذا يا أبني؟ قال له لأحملك عندما تكبر وأوصلك للمسجد كما أوصلت جدي. هاي شوفها، يعني شنو معنى الأشياء اللي أنت تفعلها بالوالدين الأبناء يفعلون بمثلك. فاتعظ هذا الأب، اتعظ من هذا الشيء. فنعم، فإذا هذا شنو يدل على مسألة أنه ما تفعله بالأب يفعل بك. هاي قصة هي ولو كانت قصيرة بس بها حكمة، حكمة أنه شنو الخطيب إذا يريد يوصل إنه لا تعاملون أولادكم الوالدين بالسوء، ترى أبنائكم يعاملوكم بنفس ما عاملتم به آباءكم بالسوء، يقدر يجيب قصة لطيفة قصيرة تدل على المقصود. نعم، فأصبحت القصة في العصور الأخيرة بالعكس فن أدب مختص به قائم برأسه يستعين به دعاة الأفكار الحديثة لتلقين العامة وإقناعهم، بل حتى القرآن الكريم استعمل القصة في مواضع عديدة للعبرة للتفكر لغرز بعض المبادئ أو بعض الأفكار. نشوف مثلا نقل قصة موسى، نقل قصة يوسف، نقل قصة يونس، هاي كلها شنو الغرض من عندها؟ أصحاب الأخدود، أصحاب الرز وكثيرة، هاي الغرض منها التفكر، التدبر، التأمل، العبرة، أخذ الأفكار، بيان المبادئ، استئصال الأفكار والسلوكات التي لا يريد بها الشارع. القصة نحن نقص عليك أحسن القصص لغرض شنو؟ للعبرة. نعم، ليتعظوا لأجل العبرة. فإذا القصة إلها تأثير قوي وأدب وفن بارع يستطيع الخطيب أن يستغل ويمارسه للوصول إلى مطلوبة، خصوصا أنه كما قلنا الإنسان يحب المحاكاة، من تحكي له قصة يستمع له، يريد يشوف وين توصل الأحداث، شنو الغرض، شنو المغزى، شنو الفائدة. طبيعة الإنسان يحب بشهوة الاستماع والتلذذ إلى القصة فيتلذذ بها لإشباع غريزته، غريزته حب الاطلاع، يريد يشوف هاي القصة وين تنتهي، شنو المغزى منها، شنو الغرض، شنو فائدتها. إذن هذا شاهد ودليل على أن القصة هي من أفضل الشواهد والأدلة على اعتبار التجربة الناجحة، لأن الإنسان يتلذذ بسماعها ويحب يتابع ويحاكي أحداثها. الخطيب يقدر مثلا يوصل المعاني التي يريد أن يوصلها عن طريق القصة. ثم الخطيب أو مثلا الخطيب أو الكاتب أو الكتاب بعد الاختصاص ينبغي أن يشرع فيما يريد به بيان إقناع الجمهور. من يذكر لهم هاي القصة يقول لهم مش نستفاد من هاي القصة؟ بر الوالدين، رعايتهم، احترامهم، طاعتهم، عدم الإساءة إليهم، لأن إذا أسأت لوالديك أبنائك عند الكبر يسيئون إليك كما تدين تدان. نعم، الثالثة الخاتمة. الخاتمة أنه الخطيب يجيب ملخص لما سبق من كلامه، وربما يؤذن بوداع المخاطبين، يدعو لهم مثلا، يذكر لهم تحية، يذكر لهم شعر أو حكمة حسب المألوف، ويختم مثلا من الخطباء. الخطباء شو يقولون؟ يقولون وهذا بيت القصيد، بيت الخاتمة، يعني راح أكمل كلامي، هذا آخر شيء أقوله. هذا يؤذن بمن؟ بالخاتمة، بماذا؟ بالانتهاء. ولا شك أن الخاتمة مثل التصدير، هم تحتاج إلى تزيين بالأقوال، إلى تحسين بالألفاظ، لا سيما في الرسائل والمكاتبات. منشوف مثلا بعض الخطباء يقول أقولي وقولي هذا وأستغفر لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هاي سموها الخاتمة، هاي الخاتمة، هاي يذكرها الخطباء، يذكرها الكتاب وما شابه ذلك. رابعا، الأخذ بالوجوه. المقصود بالأخذ بالوجوه اللي يتظاهر الخطيب، كون الخطيب يتظاهر بأمور تعبر عن حاله، تأثر بالمستمع، ما تكون خارج عن ذات الخطيب أو أحواله. هاي طبعا إحنا بيناها سابقا، يسموها الاستدراجات بحسب القائل، وما تكون خارج عن نفس ألفاظه وأحواله، هاي استدراجات بحسب القول، ومرة تكون بصناعة وحيلة، يعني تحتاج مهارة، تحتاج مهارة يستعملها الخطيب حتى يكون قادر بها، حتى يكون مقنع لغيره. وإلا إذا استعمل الخطيب الأقوال أو القائل أو الاستدراجات بغير صناعة ومهارة وحيلة وطريقة، ربما الخطيب يتورط بشيء بعد ما يقدر يقنع به الجمهور أو ينفر منه أو يعرض عنه. نعم، هذا اللي يسمونه هذا الأمر كما يسمى نفاقا أو رياء، لذلك يسمون هذا الأمر نفاق أو رياء. طبعا مو مقصودنا بالنفاق النفاق المذموم أو الرياء المذموم، لا لا، مقصود بالنفاق اللغوي، الرياء اللغوي، يعني شنو؟ أنت تظهر شيء أمام الناس حتى تعجبهم، هذا يسموه رياء. هذا المعنى، كسب ثناء الناس وإعجابهم، هذا رياء. أو شنو نفاق؟ يعني تظهر خلاف ما تبطن، أنه تريد الغرض منه استدراج الجمهور، هذا نعبر عنه النفاق والرياء بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي أو الكلامي أو الأخلاقي. لهذا نشوف بعض الخطباء المنبر الحسيني مثلا من يجي موضع المصيبة يسوي نفسه يبكي أو يتباكى، بس هو ما يبكي، كأنه يسوي هذا الشيء رياء، عباية رياء، يعني يظهر هذا الشيء لأن يسوي رغبة عند الجمهور بالحزن والبكاء، هو يتباكى أو يشهق يقول يعني مصيبة كبيرة وكذا حتى يستدرجهم. هذا سميه مثل النفاق، بس النفاق لغوي، هذا لا بأس به، ممدوح عند الخطيب، لأن الغرض منه شنو؟ استدراج، يريد يستدرجهم للحزن مثلا أو ما شابه، يبين لهم لوعة المصاب. هاي الأمور مع فرض تحققها هي تعتبر من الأمور الخارجية، بس مرتبطة بذات الخطيب ولفظه ومتعلقة به، وتعطي أهمية للخطابة. وهي نوعين، بعضها يتعلق بلفظ الخطيب، يعني هيئة أداء الألفاظ، كيفية النطق بها. لهذا نشوف الخطيب الناجح اللي يستطيع يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي. نشوف مرة بعض الخطباء بموارد الغضب، العصبية، الحماس يصير عصبي، وبموارد الهدوء، اللين، الرقة يصير هادئ، أسلوبه لطيف، كلامه وما كلام ماذا ليس سريع وما شابه ذلك، يغير نبراته حسب انفعاله النفسي اللي يريد يظاهر به، وحسب ما يناسب وما يريد أن يتحدث به وما له أثر في نفوس المخاطبين من انفعالات، يلقن بنغمات مناسبة للمقصود وبأطوار متعدية بمقاصد ومعاني متعددة، لأن يريد فهم المخاطبين. نشوف يرفع نفسه، يرفع صوته عند الشدة والغضب، مورد الحماس، يظهر الغضب على استياء أمر حتى يحرض الناس، يجلب عندهم القوة والشجاعة. يشوف اللهجة ما تحادة، الصوت ما له جهور عالي، وفي بعض الموارد يخفض اللين الرقة، هذا طبعا يسرع عليه، يسرع به، يتأنى به، مرة كلام سريع، مرة كلام متأني، مرة نغمة محزنة، مرة نغمة مفرحة، حسب الانفعالات النفسية وحسب المقاصد. لهذا احنا نجد انه المحللين النفسيين يقرؤون بعض المعاني من خلال نبرات الألفاظ وكيفية إلقائها. بعض المختصين بعلم النفس يفهم المريض من كلامه، يشوف شلون يتكلم، شلون يفهمه. وقلنا سابقا احنا بالاستدراجات انه هاي ما لها قواعد مضبوطة، ما لها أسس ثابتة، إنما هي أولا تنشأ من موهبة الله تعالى للإنسان. مرات أكو إنسان صوته جميل وأكو إنسان صوته ليس بجميل، يعني مثلا خشن، قبيح، مثلا رديء، أكو هذه مو بيد الإنسان. بس قلنا هذا لا يعني أنه الإنسان لا يستطيع أن يقوي الموهبة ويصقلها بالبران والتجربة. موهبة أنت صوتك يعني لا بأس، بس إذا علمت ودربت ورققته وتعلمت مقاماته وأنغامه تستطيع تحسينه. على كل حال ينبغي أن يكون إلقاء الخطيب معبر عما يجيش، يعني يدور وموجود في نفسه من نفس الخطيب من مشاعر وحالات نفسية أو يتكلفها، ومعبر عما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين. فينبغي أن يكون معبر عن مقاصده وأغراض الكلامية. هاي طبعا جملة واحدة قد تلقي بنفس الإنسان، أنت تجيبها بلهجة الاستفهام بس هي تلقي في نفس المقابل تجيبها بلهجة الخبر. يعني مثلا لو أراد الخطيب أن يظهر موقف السيدة زينب عليها السلام أمام جسد الإمام الحسين، يعني موقف محزن، كيف أنه الجسد بضرب السيوف، طعن الرماح، وطئ الخيل، ما فعلت به. فالسيدة شو تقول؟ سيدة زينب تخاطب الإمام، تقول له أنت ابن والدي؟ هذا على سبيل الاستفهام لو سبيل على سبيل الإخبار. ها بس هي جابت طريقة الاستفهام. أنت ابن والدي يعني متغير تغير كثير بضرب السيوف طعن الرماح وضع الخيول. هذا شنو يدر على عمق الحزن اللي جاي تعبر عنه بلهجة الاستفهام والاستغراب والدهشة والصدمة. تعبر عن حالة مفجعة خلال التعبير. طبعا هي جابتها بلغة الإخبار. نعم. أو مثلا لو راد ينقل الخطيب قول الشاعر على لسان أم القاسم. نعم. بني تقضي على شاطئ الفرات ظمأ والماء أشربه صفوا بلا كدري. يعني أم القاسم شو تقول؟ تقول أنت لابنها القاسم أنت قتلت وصرعت عطشانا على شط الفرات ولم تشرب الماء وأنا من بعدك أشرب الماء الصافي. هذه تعبر عن حالة حزن عند الأم لفقد ولدها. فالمناسب أن الخطيب يجيب بنغمة محزنة مجية حتى يأثر على السامع. لهذا نشوف أنه بعض اللي حضرون المجلس العزاء الحسيني بس الخطيب يقول وما حال السيدة زينب هو يبكي. بعده ما ناعي هو بس هو يبكي. بس يسمع السيدة زينب يبكي. هذا معناه الخطيب شنو؟ أثر عليه جابها بنغمة محزنة مفجعة. فهذا إلى تأثير. إلى تأثير. مثلا أشربه صفو بلا كدري يجيب بنغمة الاستفهام حتى يعبر عن الموقف الحزين للأم المفجوعة التي قد فقدت وأصيبت بفقد ولدها. كيف تشرب الماء الصافي زلالا بعد أن قضى ولدها ضاميا؟ هذا إلى تأثير. فالأحداث لابد تتغير بتغير نفس الألفاظ والخطيب يحاول يحصل النغمة واللهجة اللي تعبر عن مدى معرفته وثقافته وتأثيره. هذه القدرة على تأتية هذا الكلام المعبر بهاي اللهجات والنغمات شرط أساسي لنجاح الخطيب. لهذا احنا نشوف كثير من الناس يحضرون عند الخطباء ما يبكي. مو الخطيب ما عنده قدرة على أن يحرك مشاعره. بينما أنت نفسك اللي ما بكيت عند هذا الخطيب عندما تحضر عند خطيب آخر تبكي. هذا دلال على شنو؟ أن هذا الخطيب حرك مشاعرك استطاع أن يدخل الحزن في قلبك. فإذا هذا يختلف. شرط نجاح الخطيب يكون يمتزج بأرواح المستمعين يبادلهم العواطف يجذبهم يلقي إليهم الكلام بانفعالات تؤثر بهم حتى يحصل على غرض المطلوب. نعم. لابد الخطيب الحسيني مثلا أن يدر دمعة الجماهير حزنا على مصاب سيد الشهداء عليه السلام. مو يخاطبهم بطريقة جافة قاسية. لا لازم يخاطبهم بخطاب تكشف عن تفاعله تأثير الانفعالي النفسي. ثانيا أكو أشياء تتعلق بالخطيب ما يخص معرفته عند المستمعين. هيئته الخارجية ملابسه جماله نظافته أناقته قول المقبول هيئته الجميلة. هذا كلها تأثر على المستمعين. تأثر على المستمعين. وإحنا هذا طلع له كما يقول المصنف ذكرنا باب الاستدراجات. أكو بعضها ما هو قولي وبعضها ما هو فعلي. القولي مثلا الثناء على الخطيب على رأيه إظهار نقصان خصمه بيان علميته تقرير ما يقتضي إلى اعتقاداته. وأما بعضها ما هو فعلي مثل الخطيب يصعد على منبر عالي هذا إلى تأثير بالنفوس. يعني ليش؟ لأن الخطيب راح يكون مهيمن إنه جاي ينظر لجميع الحاضرين كلهم تحت نظره يهيمن عليهم ويوزع نظراته. هذا يسموه هيمنة. يرتفع يصعد في مكان مرتفع يشاهد مشاهدة الخطيب. هاي طبعا لها أثر كبير بالإصغاء. مرة الخطيب يخطب أمامك أنت تصغي له تستمع له تنتبه له ومرة الخطيب يخطب بالشاشة ما تهتم. ليش؟ لأن ما تنتبه له. أكو فرق بين الحضور الطبيعي والحضور غير الطبيعي. هذا هم له تأثير. ومرة الخطيب بعيد جالس على كرسي أنت ما تشوفه ما يأثر بي. ومرة الخطيب صعد على منبر وأنت من بعيد تنظر إليه. هذا له تأثير. تأثير على النفس. نعم. وهكذا مشاهدة الخطيب بالصعود على مكان مرتفع كالمنبر هاي لها كثير، لها أثر كبير بالإصغاء، ملاحظة تسلسل كلامه، انطباع أفكاره، انفعالات النفسية، وكيف يظهر الخطيب بمظهر الجذاب واللباس المقبول، هاي لها أثر بليغ. إضافة لذلك ما يفعله البليغ من الإشارات، يأشر بإيده، باليد، بالرأس، بالعين، مثلا يشرح للشيء الكبير، يقول بعيد، هكذا يسوي، أو يقول كبير، أو يقول قديم، هذا يؤثر. هذه أحسن بالمستقبل، هكذا يفعل بالمستقبل، هذه لها تأثير بالنفس. طبعا حركات اليد لها إشارات وتنقل معاني، نعم، وحركات البدن، تقاطيع الوجه، ملامحه، هاي تعبيرات انفعالات النفسية، مقاصده، هاي لها تأثير، كيف يضعها في موضعها، كيف يسخرها في هدفها، هاي كل فعل لها تأثير على مشاعر السامعين، على نحو الاستدراجات. والناس العوام أطوع، يعني يتبعون الاستدراجات، يتأثرون بها. نعم، في نفسك أكثر مما تذكر لكلام معقول منطقي مثلا هو بعيد عنه، بس إذا أنت قربت بالحركة، بالفعل، باللباس، بالقول، يكون هذا أكثر تأثير في نفسه. لهذا المصنف يقول: لهذا السبب تجد إن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم حتى لو فاسد العقيدة. يعني شخص خطيب ملابسه بسيطة ويظهر نفسه كأنه زاهد بالدنيا وما يصعد المراكب ولا يستعمل الأشياء المتطورة، يشوف الناس ينجذبون إليه، يقولون هذا زاهد متقشف، فيتبعوه. المظاهر لها تأثير، مرات المظهر يسيطر على النفوس حتى لو كان فاسد العقيدة، بس الناس تتبعه. لاحظوا أخوتي السبب، لأن هو هاي الناس تخدعها المظاهر، الناس تخدعها المظاهر. إذن ينبغي للخطيب أن يراعي هاي الوجوه ويستعين بها في التأثير، هذا إضافة إلى أنه حتى يأثر على عواطف المستمعين ويمكن في قلوبهم. ينبغي أن لا تفوت الخطيب الاستعانة بهذه الأمور، إضافة إلى بعض الأمور اللي إلها تأثير مثل الشعر. الشعر إلى تأثير بمن؟ بالحكاية مع النفس، يمزج كلامه بالشعر اللطيف، بالأمثال، بالحكم، بالأقوال المشهورة، بالأبيات الشعراء المعروفين، هذا أكثر يأثر على تأثير النفس. والمصنف يقول: لعله إحنا إن شاء الله من نوصل إلى صناعة الشعر راح نبين هذا الأمر أكثر. أما إن شاء الله كلامنا في صناعة الشعر يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.